أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثامن، وفيه تعليق على كتاب العلم من صحيح البخاري.
رتب إيش؟ النبي كان يحب مخالفة الكتاب ويأمر مخالفته، فكيف نوجه حديث اتخاذ الخاتم؟ ليش؟ إيه ما هذا ما هو تقليدا لهم، لكن إثباتا لما يكتب إليهم.
ثم الفرس كيف أن تكتب
له مطلقا أن تشبه بقوم فهو منهم عام، تشبه بالكفار مطلقا منهي عنه. سئل عن علم الكيمياء، هذا حمود بن صالح الفنيخ، نعم، سئل عن الحمد لله سئل عن علم الكيمياء هل تصح بالعقل أو تجوز بالشرع، فقال الحمد لله ما أصنعه بنو آدم من الذهب والفضة وغيرهما من أنواع الجواهر والطيب وغير ذلك مما يشبهون به ما خلقه الله من ذلك، إلى أن قال وذلك كله محرم في الشرع بلا نزاع بين علماء المسلمين. نعم، السؤال ما هي علة تحريم علم الكيمياء؟ أنت تعرف علم الكيمياء الذي يريد الشيخ؟
الكيمياء؟
إيه؟
نعم، يحاول صناعة الذهب
ما هو صناعة الذهب اللي خلقه الله؟ يموهون، يعني يؤتى إليهم بأحجار ويضيفون إلى أشياء معينة حتى تكون كأنها معدن ذهب، هذا الكيمياء. ما هو الكيمياء اللي احنا نعرف الآن في المدارس؟ نعم، هل هي مضاهات خلق الله؟ نعم، فيها مضاهات خلق الله وغش. أما مضاهات خلق الله فلأنهم يجعلون هذا الحجر الذي هو حجر من حصى يجعلونه ذهب أو كأنه ذهب، وأما الغش واضح. وثم هل يدخل في هذا العلم ما يصنع الآن من المجوهرات واللؤلؤ الصناعي وكذلك الأكسورات؟ ها؟ إيش؟ لا يا أخي، الأكسورات كذا؟ كيف؟
الأكسسوارات
ولك راح من السين فوق الألف واللام، هذه كافية.
إيه كاف
أول شيء كاف.
بعدين السين.
بعدين الإكسس وارات. إيه طيب. لأجل فيها سين مرتين. طيب على كل حال هذا لا ليس مثله، لأن هذا معلوم ما فيه غش. لا ما في مضاهات، لأن هذا صناعة. هذا يقول سليم العوفي روى ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث متفق عليه لا يحل لمؤمن مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنسب والتارك لدين المفارق للجماعة.
أي
وش؟ الصحيح أن التارك لدينه هو المرتد. أي نعم، لأنه إذا ترك دينه صار خرج عن الإسلام. يعني أنك أشكل عليك أنه تارك لدينه في حال كونه مسلماً. الثيب الزاني وهو مسلم معروف، النفس بالنفس وهو مسلم، التارك لدينه كافر، فهو مسلم باعتبار ما كان قبل ترك دينه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من سامع.
فيه نكمل على سؤال الأخ بن أنس، أنس بن عبد العزيز، نعم، فيه أيضا هذا، يمكن يعني لو فرضنا أنه جاء في شهر رمضان فهل السؤال هذا وقع ليلا أو وقع نهارا؟
طرح علي بعد مكة.
إذن في احتمالان الآن، نعم.
باب قول
على وجوب الامساك، يعني ما قاله الرسول امسك، لانه لو كان في النهار ولم نامره بالامساك لكن فيه دليل للذين قالوا لا يجب عليه الامساك، لكن في الليل ما فيه دليل. ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، قد يكون فيه قمر. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رب مبلغ أوعى من سام. رب هذه للتحقيق، وهل هي للتقليل أو للتكثير؟ يرى بعض النحاة أنها للتقليل، وبعضهم يرى أنها للتكثير، والصحيح أنها بحسب السياق، قد تكون للتقليل وقد تكون نعم للتكثير بحسب السياق. فقوله تعالى ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، هذه للتكثير، لأنهم يتمنون دائما أنهم لو كانوا مسلمين. ورب مبلغ أوعى من سامع، هذه للتقليل فيما يظهر، لأن الغالب أن السامع يكون أوعى من المبلغ، لأنه يشهد ويشاهد المتكلم، والمشاهد للمتكلم أبلغ في الوعي من السامع، أليس كذلك؟ والدليل على هذا انظر أنك تسمع الخطبة مسجلة وتشاهد الخطيب، أيهما أبلغ في التأثير؟ الثاني أبلغ، حتى إن بعض الناس إذا سمع الخطبة من المسجل قال سبحان الله هذه الخطبة اللي أنا سمعت. فعلى كل حال رب قلنا معناها إيش؟ التحقيق، ثم هل هي للتقليل أو التكثير على حسب السياق. ثم ذكر الحديث وفيه من الفوائد جواز الخطبة على البعير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب على بعيره، ومحل ذلك ما لم يكن على البعير مشقة، والغالب أن لا مشقة عليها، لكن إن كان فإنه لا يجوز أن يحملها ما يشق عليه. ومن فوائده جواز عرض المسألة على الطالب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرض على أصحابه أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ ومن فوائده شدة احترام الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام، لأنهم سكتوا بعد السؤال الثاني، مع أنهم عرفوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد تسمية اليوم، لأنهم أخبره بالأول، قال أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه، قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، مع العلم بأنه بالقياس على ما سبق يمكنهم أن يجيبوا أو لا، يمكنهم أن يجيبوا فيقولون شهر ذي الحجة، لكن لشدة احترامهم للرسول عليه الصلاة والسلام وخوفهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم سكتوا. في هذا الحديث حذف، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سألهم أي بلد هذا؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أليست البلدة يعني مكة، ويدل لهذا الحذف قوله في بلدكم هذا، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم الدماء والأموال والأعراض بهذه الأسئلة الموجهة للصحابة رضي الله عنهم. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تبليغ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لقوله ليبلغ الشاهد الغائب، واللام للأمر، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. ويتأكد ذلك على أهل العلم، لأن أهل العلم هم الذين ورثوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا كانوا هم الذين ورثوه فإنه سيوجه إليهم ما وجه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فأهل العلم الذين ورثهم الله علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نقول بلغوا، فإن لم تفعلوا فما وفيتم بالعهد والميثاق. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. يقول بعض الناس أنا أبلغ ولكن لا فائدة. قلنا بل فائدة، أولا براءة الذمة، والثاني بيان للناس أن هذا حرام لئلا يحتجوا بسكوت العلماء على إيش؟ على جوازه وعلى حله. ثالثا أن الأجيال التي عندك الآن قد لا تنتفع، لكن الأجيال المستقبلة ربما تنتفع، ونحن شاهدنا هذا فيما مضى من الزمان، لا نجد بل فيما مضى من الزمان القريب لا نجد في الناس وعيا كوعيهم في الوقت الحاضر الحمد لله، ولا قبولا لحديث الرسول كقبولهم لحديثه في الوقت الحاضر، ولا اتجاها للكتاب والسنة وأخذ الأحكام منهما كاتجاههم في الوقت الحاضر. كان أكثر ما عند الناس في الأول أن يقول قال فلان في الكتاب الفلاني، قال فلان في الكتاب الفلاني، وكل على مذهبه، لكن الحمد لله الآن بدأ الناس يتجهون اتجاها سليما، لكنه يحتاج إلى فرامل. أتعرفون الفرامل؟ هي الكوابح. وما هي الكوابح؟ هي الفرامل، يعني تخفف السرعة أو توقف السيارة. فعلى كل حال الغلو ليس حسنا، لأن بعض الناس غلا في هذا حتى ترك ما قاله العلماء والفقهاء جانبا، وصار لا يعبأ به ولا يهتم به، بل بالغ بعضهم حتى قال إن الذي يرجع إلى كتب الفقهاء يكون مشركا في الرسالة وليس عنده توحيد رسالة، نعوذ بالله. نعم سمعنا هذا، فهذا خطأ، خطأ عظيم. العلماء لهم جهودهم المشكورة، ومن كان منهم مجتهدا فأخطأ فهو معذور، لكن لنا الحق في أن نرجع إلى كلامهم ونعرف قواعد ونرجع إلى كلامهم ونعرف قواعدهم حتى نبني عليها، وما أحسنها. وما ضل من ضل من بعض الناس إلا بسبب بعده عن معرفة القواعد العامة في الشريعة والتي ترجع إليها الفروع. وفي هذا أيضا من فوائد الحديث أنه قد يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، أن يكون حامل الحديث غير فقيه في معناه، وهذا هو الواقع. نجد كثيرا من الرواة الذين رووا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أكثرهم نجدهم في الفقه ضعفاء، لكن ما أكثر أو بالأصح كثير من هؤلاء الرواة يكون عنده علم وفقه مع تحمل الرواية، وهذا كثير والحمد لله في أئمة الحديث كالإمام أحمد والأوزاعي وسفيان وغيره ممن جمع الله له بين العلم وبين الرواية. ولكن الرسول لم يقل إن هذا حتم أن من تحمل يبلغه إلى من هو أوعى منه. نعم.
هل في قوله فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى منه،
نعم،
رد على القاعدة التي تقول إن راوي الحديث أعلم بمرويه من غيره، وهل يدخل في ذلك الصحابة كذلك؟
نعم أحسن، هذا صحيح أنه قد يكون المبلغ للحديث أقل فقها من الذي بلغه الحديث، وهذا واضح. ولكن يبقى النظر، هل نأخذ بقول الصحابي؟ فنقول نعم، نأخذ بقول الصحابي فيما إذا تعارض قول الصحابي مع غيره في فهم الحديث، أي في فهم معناه، لا في العمل، لا في العمل المخالف للحديث. وهنا فرق بين أن يفسر الراوي الحديث الصحابي الحديث، وبين أن يعمل بخلاف ما يدل عليه الحديث. فالأول يكون قول الصحابي إيش؟ أقرب إلى الصواب بلا شك، إن لم يكن هو المتعين. والثاني لا، إذا عمل الصحابي بخلاف الحديث أو رأى خلاف الحديث فإننا لا نقبله، بل نأخذ بالحديث بما روى. ولهذا عندهم من القواعد العبرة بما روى لا بما رأى. ونضرب المثال لهذا بما شاع في هذا العام من اللحية وإطلاقها أكثر من القبضة، فإن بعض الناس قال خذ ما زاد على القبضة لفعل ابن عمر، وبعضهم قال لا بأس أن تأخذ لفعل ابن عمر، وقال بعضهم يجب أن تأخذ لفعل ابن عمر، وإطلاقها فوق القبضة من الإسبال المنهي عنه. سبحان الله، أنا أسبلت ولا رب العالمين؟ رب العالمين هو الذي خلقه، كيف يكون الإسبال المحرم؟ فعلى كل حال نقول ابن عمر رضي الله عنه أولا لم يكن فعله هذا فهما للحديث، إذ لو كان فهما للحديث لبلغه الناس وقال قولا صريحا يخصص به عموم الحديث. وثانيا أنه ما كان يفعله دائما، إنما يفعله في حج أو عمرة. وثالثا أن الحديث عام، وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أوفوا اللحى، ويوم القيامة لن تسأل عن فعل ابن عمر، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا نجيب الله؟ الرسول يقول أرخها أوفها، نقول ابن عمر يقول اقبض القبضة وما زاد فقصة، هذا ما يستقيم أبدا. بعض الناس يقول طيب إذا وصلت اللحية الركبة أو وصلت إلى الكعب، نقول من قال إن لحية تصل إلى الركبة؟ أرونا. نعم، وهذا هو الواقع، ما رأينا أحد تصل لحيته إلى ركبته أو إلى كعب قدمه. لكن لو فرض أن هذا وجد، فإن هذا ربما يقال إنه يأخذ منها ما يعد يعني تشويها وقبيحا. ولهذا بعض العلماء قيد، قال ما لم يستهجن طولها، لما قال يجب إعفاؤها قال ما لم يستهجن طولها، يعني ما لم يكن طولا خارجا عن العادة ويستهجن، فربما يقال هذا جائز لدفع الاستقباح الذي يواجه الرجل، لأن كل إنسان لحيته مثلا إلى ركبته سوف يكون عنده يعني انفعال نفسي واكتئاب، نعم، وربما يحاول أشياء أخرى. نعم
يا شيخ، الذين قالوا هذا القول قال يوجد كتاب مصور لأبي بكر الخلال،
نعم،
اسمه الترجل،
نعم،
وذكروا آثارا فيه عن ابن عمر وأبي هريرة وغيرهم،
نعم،
وقالوا إنها صحيحة،
نعم،
أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم،
نعم، هذا ابن عمر وأبو هريرة وغيرهم، ما يستقيم إن أردت بالمغاير هنا جميع الصحابة، ما هو مستقيم، فمن الغير؟
بعض الصحابة يا شيخ،
بعض الصحابة. وهل فعل الصحابة رضي الله عنهم الفعل المجرد الذي ليس تفسيرا للحديث هل يعتبر حجة؟ ما يعتبر حجة.
ثم الشيخ هم قالوا أن أسانيدها صحيحة،
إيه حتى لو صحيحة، لو جاء ابن عمر أمامنا الآن أو جاء أبو هريرة أمامنا وقص، ما نوافق على هذا.
لكن الشيخ،
نعم،
هل يسلم قولهم بأن أسانيدها صحيحة حتى نطلع عليه؟
ما ندري، هذه ما شيء ثاني، أنا العهد على الناقل.
ما قالوا هكذا،
طيب
قالوا بأسانيد صحيحة،
ينظر. ولهذا أنا أعجبني طريق شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرافض في منهج السنة، إذا جاء بكلامه كلام الرافضة، هذا كتاب منهاج الكرامة الذي قال شيخ الإسلام ينبغي أن يسمى منهاج الندامة، إذا جاء بكلامه قال أولا الوجه الأول المطالبة بصحة النقل، علشان إيش؟ إذا لم يصح النقل كفينا، ما حاجة. فإذا صح النقل حينئذ نشو أوجه الثالث هذا؟
لا الثاني.
نعم. أنا لا، قصد الرسول لما كان تحريمه هذا أمرا معلوما عند الخاص والعام، يوم النحر ومكة وشهر الحجة، أراد أن يشبه هذا الشيء بهذا الشيء تأكيدا لحرمته. نعم.
باقي واحد
ها؟
باقي واحد.
نعم. نعم.
باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فبدأ بالعلم، وأن العلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر، ومن سلك طريقا يطلب به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال وما يعقلها إلا العالمون، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه، وإنما العلم بالتعلم
يفهمه. هذا محفوظ. نعم. إيه يفهمه. نعم.
وإنما العلم بالتعلم. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه، وأشار إلى قفاه. قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حكماء فقهاء. ويقال الربان
علماء باللام
حلماء.
ها؟
حلماء
يمكن رواية. ها؟ طيب
لا يا شيخ، لا يا شيخ.
ها؟
حكماء
بالشرح
لا في المتن حكماء،
يعني عندنا بالمتن حلماء.
ويقال الرباني الذي يربي الناس بالصغار العلم قبل كباره.
هذا الباب لم يذكر فيه المؤلف حديث مسندا، لكنه ذكر آثاره وآيات استدل بها على مراده العلم قبل القول والعمل، وهذا له دليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر، فبدأ بالعلم قبل العمل. وأما النظري فمن المعلوم أن الإنسان لا يمكنه أن يعمل إلا بعلم، العمل مبني على العلم، القول مبني على العلم. هل يمكن أن يعمل الإنسان شيئا بدون أن يكون سابقا أن يكون له به سابق علم؟ هذا لا يمكن. إذن اعلم أولا ثم اعمل ثانيا، ولكن طرق العلم هذه هي التي تحتاج إلى نظر. طرق العلم متعددة، إما من شيخ وهذا أقرب الطرق، وإما من كتاب وهذا يحتاج إلى معاناة، وإما من عمل مشهور وهذا طريق العوام. طريق العوام العمل المشهور، يعيش العامي في هذه الأمة ويمشي معها، وإذا قيل كم عدد الصلوات قال خمس، من أين دليلك؟ قال الناس كلهم يصلون خمس، ما كم صلاة الظهر كم صلاة المغرب، يقول هكذا أربع وثلاث، الدليل قال عمل الناس. هذا نقول العامي طريق علمه إيش؟ العمل، العمل المشهور في البيئة اللي هو فيها. أما الطريقان الأولان الذين ذكرناهما فهما أولاً التلقي عن الشيخ، والتلقي عن الشيخ أبلغ في التقعيد، تقعيد مسائل العلم والتأصيل، وأقرب للتناول، لأن عند الشيخ ما ليس عند الطالب فتجده قد جمع أطراف المعلوم من كل وجه ثم يلقيها إلى الطالب ناضجة، ولا شك أن هذا ييسر للطالب، ييسر للطالب كثيرا. أرأيت لو أنك تريد أن تعرف حكم مسألة فيها خلاف، إذا لم تأخذها عن فم الشيخ تحتاج إلى مطالعة عدة كتب، وربما تفهم ما يقال أو لا وربما تفهم ما تقرأ أو لا تفهم، لكن عند الشيخ ييسر لك الأمر، يبين لك الطريق، يفتح لك باب المناقشة، باب الاجتهاد. ولكن في هذا الطريق قد يكون فيه أشواك، قد يكون فيه أشواك أقول قوية أو بالية. نعم بالية. القوية إذا أصابتك وانغرزت في الجسم سهل إخراجها، ولا لا؟ اي نعم. يعني خلى ما الدبوس مثلا، الدبوس اذا انغرز سهل تسله، لكن اذا كانت شوكه باليه تفرقت، اذا اخذت واحد منها نعم انكسرت ثم اتعبتك، اتعبك اخراج الباقي وتبقى في 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 جلدك. على كل حال التلقي عن الشيوخ فيه اشواك، ولهذا يجب أن نعرف الشيخ أولاً في عقيدته، لأنه قد يكون عنده عقيدة فاسدة على خلاف عقيدة السلف، ويكون رجلاً ذكياً لا يأتي بالكلام صريحاً، يأتي به مبطناً، من يفهمه وهو ساذج يظن أنه حق لكنه فيه البلاء. ثانيا أن نعرف مدى دينه، لأن بعض الناس يكون عنده علم لكن ليس عنده دين، لا يوثق من ناحية الدين لكونه ذا هوى، وهذا أيضا خطير. ويعرف ذلك، أن يعرف نزاهة الإنسان من العقيدة السيئة ومن ضعف الدين، يعرف بسلوكه وبكلامه، وما أسر الإنسان سرية إلا أطاع الله ذلك على وجهه، على فلاتات لسانه وصفحات وجهه. أما الكتب، الطريق الثاني وهو التلقي من الكتب، فهذا يحتاج إلى عناء كبير وإلى مثابرة طويلة حتى يدرك الإنسان ما يدرك. وقد قيل من كان دليله كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وليس المعنى أنه لا يصيب لكن يخطئ كثيرا. إذن نبدأ أولا بماذا؟ بالتلقي، ثم إذا لم نجد فالضرورات تبيح المحظورات، يكون بمراجعة الكتب والمثابرة حتى نصل إلى العلم، ثم نبني عملنا على العلم. نعم. ثم يقول وأن العلماء ورثة الأنبياء، ورث العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. العلماء ورثوا، وهذا أظن صواب العبارة، ورثوا العلم. العلماء ورثوا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا. نعم، الأنبياء ورثوا العلم، لم يورثوا درهما ولا دينارا، وهذه من حكمة الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. معاشر الأنبياء، وهذه من حكمة الله أنه لا حظ لقراباتهم من إرثهم، لأنه لو كان كذلك لاتهم الأنبياء بأنهم طلبت ملك ومال، وأنهم يريدون أن يكتسبوا أموال الناس حتى تكون لورثتهم، ولفظ الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة. وقالت الرافضة بل النبي يورث. والحديث إنا لا نورث ما تركنا صدقة، يعني أن الذي نتركه صدقة لا يورث. قالوا هذا اللفظ الصحيح، وأما صدقة بالرفع فهذا غلط. ولهذا قالوا إن أبا بكر وعمر الصحابة ظلمة فسقة، لأنهم منعوا فريضة من فرائض الله وهي ميراث البنت والأقارب، منعوا فاطمة حقها من أبيها، ومنعوا بني عمه وبني عمه إن كان لبني عم ميراث. فنقول لهم قبحكم الله. إذا كان لفظ الحديث كما زعمتم إنا لا نورث ما تركنا صدقة، فأي فرق بين الأنبياء وغيرهم؟ حتى غير الأنبياء إذا وقف شيئا وورثه، نعم، وتركه فإنه صدقة لا يورث. أي مزية للأنبياء؟ مع أن هناك أدلة أخرى صريحة في هذا الموضوع. المهم على كل حال العلماء ورث الأنبياء ورثوا العلم، ولكن هل ورثوا العلم فقط أو العلم والعمل والدعوة؟ الثلاثة جميعا. ولهذا من ورث الأنبياء وأخذ بالعلم لزمه أن يقوم ببقية الإرث وهو العمل، والثاني الدعوة، وإلا فيكون كالذي ورث المال ولم ينتفع به. وقال أيضا من سلك في الحديث من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، والمراد العلم الشرعي، يطلب به علما، نعم، سهل الله له طريقا إلى الجنة، المراد به العلم الشرعي. وقول طريقا يشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي. الطريق الحسي أن تأتي من بيتك إلى مكان الدرس، والطريق المعنوي أن تقرأ الكتب، تجلس تأخذ ما قاله العلماء وما أشبه ذلك. وقال جل ذكره إنما يخشى الله من عباده العلماء، يخشى يخاف، ولكن الخشية أكمل من الخوف لأنها تكون مع العلم، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف فيكون مع العلم وغير العلم. والعلماء هم العلماء بإيش؟ بالله وآياته وأحكامه، وإن شئت قل بالله وآياته وتشمل الأحكام، لأن أحكام الله تعالى من آياته، سواء كانت أحكاما كونية أو أحكاما شرعية. طيب، العلماء بالفيزياء والطب وطبقات الأرض والأفلاك هل يدخلون في هذا؟ لا، لكن ربما يمن الله على من شاء منهم إذا عرفوا ما لله تعالى من الحكمة في هذه الأشياء فيهتدون. طيب، ما وجه فضل العلم في قوله إنما شاء الله من عباد العلماء؟ أن العلماء هم أهل الخشية لله. قال وقال وما يعقلها إلا العالمون، ها تعود على الأمثال، وتلك الأمثال نضربها للناس، وما يعقلها أي ما يفهمها ويفهم المراد منها ويفهم الارتباط بين المثل وما مثل به إلا العالمون، لأن الجهلة ربما يقرؤون الأمثال التي ذكرها في القرآن ولكن لا يعرفون مغزاها ولا الارتباط بينها وبين ما جعلت مثلا له، لكن العالمون بالكسر هم الذين يعقلون ذلك. وقال أيضا وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه يقولونها جوابا، بل يقولونها حين يسألون ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، يعني لو كنا نسمع سماع تفهم وانقياد، وإلا فهم يسمعون سماع إدراك، قد جاءتهم الرسل وبلغتهم، أو نعقل يعني أو لنا عقل، يعني وإن لم نسمع، لأن أو تقتضي التنويع. نعم نقول نعم، لأن العاقل يطلب الحق، ولهذا يقال إن ورقة بن نوفل ابن عم خديجة الذي جاءت خديجة بالرسول عليه الصلاة والسلام إليه حينما أخبرها بأول نزول الوحي إليه، يقال إنه يعني استقبح ما عليها أهل الجاهلية من عبادة الأصنام ورأى أن هذا ليس بحق وأنه ليس بباطل، فذهب إلى الشام. نعم، وأنه ليس بحق، فذهب إلى الشام يطلب دين النصارى، فتنصر ورجع إلى مكة، وكان يمشي على ما في دين النصارى من الحق. فالإنسان العاقل وإن لم يسمع لا بد أن يطلب الحق، والفطرة السليمة تدل على الحق. وأما السمع فإذا سمع الإنسان القرآن وهو شاهد القلب انتفع به، كما قال تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، هذا العقل، أو ألقى السمع وهو شهيد. لم تأتي بالبخاري الأرض التي نحن عليها، وما معنى ذلك؟ أرجو من فضلك أن تبين لنا بشيء من التفصيل. نعم هذا صحيح، ما نقل عني فإنه صحيح، الحديث الصحيح اللي في روح الكافر، يقول الله عز وجل تغلق أبواب السماء دونها، ويقول أكتب كتاب عبدي في السجين في الأرض السفلى، فتطرح روحه إلى الأرض طرحا. وكذلك على رأي بعض العلماء إذا البحار سجرت أي أوقدت وأن هي النار تكون يوم القيامة، وأما أن الأرض التي نحن فيها فهذا الشيء الله أعلم به، لكنها قطعا ليست في السماء. هذا السمان الصيخان، هذا سؤال خاص الأحسن تسألني عنه شفويا. هذا لم يذكر اسمه ويقول أنه استشارة، وإذا كان استشارة فيكون بالعبارة. وهذا نعم هذا يقول سامح، ذكرنا بالأمس أنه أن من يعتمد على الكتب في تحصيل العلم يخطئ مما أكثر مما يصيب، وكثير من الدول الإسلامية لا يوجد بها علماء يرجع الناس إليهم في أمور دينهم، فيتصدى لتوجيههم وتعليمهم مجموعة من الشباب الذين لم يتعلموا إلا من الكتب، فما الواجب على هؤلاء الشباب؟ الواجب عليهم أنهم يتحرون الصواب للضرورة، وليس معنى ذلك أنه ما يمكن يكون الإنسان عالماً مجتهداً إلا بالمشايخ، فيه علماء وصلوا إلى غاية من العلم وهم لم يدرسوا على مشايخ، لكن هذا قليل. هذا آخر واحد. وين أدم محمد؟ هل يتناول حديث الأعمال بالنية أعمال القلب والجوارح معا أم لا؟ ولا يدخل فيه التروك، يعني ترك المنهي نعم، هو كل هذا صحيح، الأعمال عام، أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وترك المنهيات أيضا إذا كانت بنية أثيب عليها الإنسان، وقد ذكرنا تفصيلها فيما عند الأخوة. نعم. نعم. كيف؟ ما هو؟ نعم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يعني قال الله تعالى هل يستوي الأعمى، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهذا استفهام بمعنى النفي، يعني لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وإذا جاء النفي بصيغة الاستفهام صار أبلغ، لأنه في هذه الصيغة يضمن معنى التحدي، كأن المتكلم يقول إذا كان يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فأخبرني بهم. فإذا جاءك النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون أبلغ من الاستفهام المجرد. إذا جاء النفي بصيغة الاستفهام فإنه يكون أبلغ من النفي المجرد. ضعيف. وقال تعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفهمه. وهذا جزء من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وكأن المؤلف رحمه الله اقتطع منه هذه القطعة بالمعنى أيضا، لأن الفقه في الدين هو الفهم فيه، فهم أحكامه وحكمه وأسراره. وفي هذا بشارة لمن رزقه الله تعالى الفقه في الدين أن الله تعالى أراد به خيرا، فتكون هذه من عاجل بشرى المؤمن. قال وإنما العلم بالتعلم، يعني ما العلم إلا بالتعلم، ليس يأتي العلم هكذا هدية للإنسان كأنه طبق من طعام، بل هو بالتعلم، وأيضا بالتعلم الجاد، لا بالتعلم المتقطع ولا بالتعلم المتماوج، بل هو بالتعلم الجاد. ويقال اجعل كلك للعلم يأتك بعضه، وإن جعلت بعضك للعلم فاتك العلم كله. فلا بد من التفرغ التام للعلم، والاجتهاد التام، والمذاكرة والمناقشة، لأن المذاكرة تحفظ العلم، والمناقشة تفتح فهم الإنسان حتى يستطيع أن يعرف الأدلة ويستنتج الأدلة الأحكام منها، ويعرف كيف يتخلص من الأشياء المتشابهة والمتعارضة. وهذا أمر مجرب. أما الإنسان يقرأ هكذا سردا بدون تفهم وبدون مناقشة فإنه لا يستفيد كثيرا. وقال أبو ذر لو وضعتم الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تجيز علي لأنفذتها. إذن أن أنفذ يعني يقول إنني سوف أبذل العلم، يقولها أبو ذر سوف أبذل العلم حتى لو جعلتم الصمصامة وهي السيف على رقبتي فإني إن أمكنني أن أبلغ كلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنفذتها. وقال ابن عباس كونوا ربانيين حلماء فقهاء. كونوا ربانيين، الخطاب إما لأصحابه أو لعامة الناس، ربانيين حلماء فقهاء. الحلم وعدم التسرع وعدم التعجل بالمؤاخذة، ويكون في جميع الأشياء. فالحليم هو الذي يتأنى في أموره ولا يتعجل ولا يتسرع. وأما فوقها فواضح. فمن هم الربانيون؟ قال: وقال الرباني، ويقال الرباني الذي يربي الناس لصغار العلم قبل كباره. نعم نعم، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، يعني أنه الذي يعلم الناس شيئا فشيئا، ولا يأتي إلى العلم، ولا يأتي إليهم بالعلم هكذا بعلم صعب لا يفهمونه، فإن ذلك لا يستفيدون منه شيئا. وقيل الرباني هو الجامع بين التعليم والتربية، وأنه مأخوذ من التربية، وهذا أصح. فالربانيون هم الذين جمعوا بين التعليم والتربية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، لأن من العلماء من يعلم ولا يرب، وهذا وإن كان فيه خير، لكن العالم هو الذي يعلم ويربي، يربي بقوله وتوجيهه وإرشاده، ويربي أيضا بفعله وسلوكه. وكم من طالب تأثر بشيخه في سلوكه أكثر مما لو أملى عليه الكلام أياما، وهذا شيء مشاهد مجرب. فالرباني على القول الراجح هو الذي يعلم ويربي، أي يعلم الناس ويربيهم على الأحكام. وهذا الباب لم نذكر به المؤلف رحمه الله حديثا، مع أن حديث معاوية من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين متفق عليه. ما نبه على هذا؟
هذا الباب على ما أراده من غير أن يورد حديثا موصولا على شرط، فإما أن يكون بيض له، فإما أن يكون بيض له ليورد فيه ما يثبت على شرطه، أو يكون تعمد ذلك اكتفاء بما ذكر. والله أعلم.
الله أعلم. صحيح أن الله أعلم، لكن التبييض يكون فيه بياض. والاكتفاء بما ذكر مع أن فيها أحاديث مسندة في النفس منه شيء.
ذكر أقول: إما أنه أراد أن يلحق الأحاديث المناسبة إليها فلم يتفق له، أو إما أنه لأشعار بأنه لم يثبت عنده بالشرط ما يناسبه، أو إما أنه اكتفى بما ذكر تعليقا لأن المقصود من باب بيان قضيه العلم.
زاد ثالثا: لكن من يريد له بها خير يفقه في الدين. أنا أذكر أنه متفق عليه. ها؟ طيب، لكن في هذا الباب. نعم، تبييض يعني ترك بياض. بعض المصنفين يذكر بياض على أنه سيعود إليه ويلحقه، ثم لا يتسنى له ذلك، إما أن ينسى أو تعاجله المنية أو ما أشبه ذلك. حديث هو الحديث، إما سطر أو سطرين أو ثلاثة أو أكثر. الجمع بينهما أنه يقول رضي الله عنه: أنا سوف أنفذ ما سمعت من الرسول عليه الصلاة والسلام إلى آخر رمق من حياتي. هذا مراد. ولهذا يقول: ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها قبل أن يجيز علي إلى أن فتها. ليس مراد أنه لو هدد بالقتل، وحديث أبي هريرة هو يحمل على هذا. أما هذا فيقول: سأنفذ ما سمعت حتى ولو كان على آخر رمق. ما؟ ينفذه يعني يبلغه. نعم. الواجب هو تبليغ الشرع فرض كفاية، إذا لم يقم به أحد وجب عليه، وإذا سواء كان ذلك بسؤال بلسان الحال أو بسؤال بلسان المقال. فإذا علمنا أن الناس محتاجون إلى بيان هذا الحكم الشرعي وجب عليك أن تبينه. نعم.
باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
نعم، يتخولنا يعني يتحرى الأيام التي يعظنا فيها فلا يكثر عليه خوفا من السآمة والملل. فإذا قدر أن الطلبة هم الذين طلبوا الاستمرار فهل يجيبهم على ذلك أو يرفق بهم؟ أيهم أولى؟ نعم، فما هو التفصيل؟
إن رأى والله أن قول الطلبة إنما هو قول يعني حماسي وما يطرح أن يكثروا فهنا لا يجب. وأما إذا علم منهم أنهم أهل جد ومواضر ومصابرة ومرابطة حين يجيبهم.
يعني التفصيل على غير هذا، إذا طلبوا ما يمكنهم من الاستمرار عليه أجابوا لأن الحق لهم وهم الذين اختاروا، وإن طلبوا ما لا يظن استمرارهم عليه مثل أن قال اجلسنا بعد الفجر وبعد طلوع الشمس وعند ارتفاعها قيد رمح وعند قرب زوالها وبعد صلاة الظهر وبعد صلاة العصر وبعد صلاة المغرب وبعد صلاة العشاء، نعم، فهذا لا يطيقونه. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة الوصال مع أنهم يريدونه وحاجوه في ذلك، قالوا إنك تواصل، فواصل بهم يوما ثم يوما ثم يوما حتى رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم، حتى يتبين لهم أنه ينبغي للإنسان أن يكلف نفسه ما يطيق، لا يكلف ما لا يطيق. قد يكون الإنسان في أول طالبه للعلم عنده اندفاع وعنده حماس لكن يفتح، والإنسان العاقل وكما قلنا قبل قليل الرباني ينظر ما يمكن أن يستقيم عليه الطلبة، إذا كان يغلب على ظنه أنهم سيستقيمون على هذا وأن الأمر ليس في مشقة فليجبهم. أما إذا رأى أنه لا أو غلب على ظنه أنه لا يمكن أن يصبروا فيمنعهم ويتخولهم كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يتخولهم في الموعظة وكذلك في العلم. نعم، والحديث يتخولنا بالموعظة كذا.
نعم،
وليس بها العلم. الموعظة لا شك أنها علم، لكن ليس كل علم موعظة. الموعظة هي ما يحرك القلب والنفس، والعلم أعم من ذلك، يشمل ما يحصل من العلوم بالموعظة وما لا تحصل به الموعظة من العلوم. نعم،
خلاص يا شيخ، هذا الذي قصدته، أنه التبويب الموعظة والعلم والحديث الموعظة فقط.
نعم،
هذا الذي أردت أن أسأل.
طيب،
إذا
استمر الإنسان
في الله وصار بينهم الله دائما، هل يقال أنه
مبتدع؟ إيه، نعم، إذا كان يعظ دائما حتى يمل الناس فهم مبتدع، لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتخولهم.
يعني في كل مجلس دائما
يجلس. لا، ما ينبغي، يثقل على الناس، يثقل على الناس. نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا.
الشاهد من هذا حديث قوله ولا تنفروا، فيدخل فيه المواعظ المكثرة التي قد ينفر منها الناس. فأنت انظر للحال وما تقتضيه من موعظة أو إمساك أو إلقاء مسائل علمية فقهية أو غير ذلك. المهم أن لا تمل الناس، لأنك إذا أمللتهم كرهوا الجلوس معهم، وإذا أعطيتهم الراحة فإنهم يألفونك ويحبونك وينتفعون منك أكثر. طيب، فإذا اجتمع طلبا أحدهما يقول استمر والثاني يقول لا تستمر، فأيهما نجيب؟ سليم، أيهما نجيب؟ يعني مثلا بقي ساعة مثلا أو ساعة لا ربع، فقال بعض الطلبة استمر وقال الآخرون لا.
كان العادة هو من عادة الدرس ولا من غير عادة الدرس؟
المهم فصل.
كان من عادة الدرس اللي لهم حق.
إيه.
وكان من غير عادة الدرس ما.
من اللي لهم حق؟ اللي يوقفون ولا اللي يقول استمر؟
اللي حق اللي من عادة الدرس هي اللي.
إذا كان ما في عادة.
لكن
ما عاد في
خرج
رأي معنا. أنا عاد يسأل. طيب، لا يأتي بعض الناس يقول لا، الذين قالوا استمر أولى بالمراعاة، ويقال للآخرين إن شئتم احضروا وإن شئتم اذهبوا. فيقول هؤلاء نحن لا نريد أن نذهب، نريد أن ننتفع بالعلم ولا نحب أن يفوتنا منه شيء. ففي هذه الحال نلاحظ هؤلاء الذين يقولون وقف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن من ورائه الضعيف والكبير وذا الحاجة. وهؤلاء الذين يقولون استمر لا يفوتهم شيء، لكن الذين يقولون قف نحن نريد أن نخرج إلى أشغالنا أو مللنا أو كسلنا، هؤلاء نراعيه. اللهم إلا إذا طلبوا ذلك في وقت نعلم علم اليقين أنه لا يحصل به ملل، مثل بعد أن تكلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة تزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. قال وقف، هؤلاء نقبل منهم أو لا؟ لا نقبل، لأن هذه كلمة ما تؤدي إلى السلام. لكن إذا كان حقيقة أن من ليس عنده رغبة أكيدة سوف يمل فهنا نراعيه. نعم. خاتم، وش تقولون بهذا السؤال؟ يقول إن الرسول نزع الخاتم الذهب من يد الرجل ورمى به، مع أن الرسول كان يأمر بالتيسير وهده التيسير ودينه اليسر. بن داود
شيخ يعني تبع قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل يعني كل فعل ما يليق به.
تمام.
الرجل الذي جبله وبداية حتى أثر في عنقه يعني احمرت عنقه فتبتسم في وجهه لأنه كان جاهل ولم يعنف، وهذا أن فرود أنه
عهد الله. إذن معناها اليسر لابد من استعمال الحكمة أيضا، وأن نستعمل مع كل إنسان ما يناسب.
باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل أنه قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا.
الشاهد من هذا الحديث قوله إنه جعل لهم يوم الخميس يذكرهم فيه، فلا بأس أن يجعل الإنسان يوماً معيناً يذكر به الناس، لأن هذا جاء من فعل الصحابة رضي الله عنهم ولم يخالف نصاً. يقول بعض الناس ليش نجعل يوم معتاد يوماً معتاداً للتذكير أو للعلم؟ هذا بدعة. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتخول الناس ويعلمهم من غير أن يتقيد بيوم معين. والجواب أن نقول هذا ورد من فعل الصحابة رضي الله عنهم. والبدعة هي ما يتعبد به الإنسان لله بدون شرع، وهذا ليس ببدعة، هذا تنظيم للوقت. وكونه يحدد بيوم معلوم للناس حتى يعرفوه ويأتوا إليه، هذا هو الخير، فليس في هذا بدعة. وما زال الناس يعملونه الآن، ما زال الناس يعملونه، يجعل مثلا العالم أو ما أشبه ذلك يوما مثلا يعلم الناس به أو يعظهم به، ولا يضر هذا شيء. وهاتان ترجمتان كما رأيتم كل من أجل التيسير وعدم السآمة والملل. نعم.
بعض الناس يقول من عدم تحديد الأوقات أوقات الصلوات وبين أذان ما بين كل أذان وإقامة، يقول أن تحديده بوقت معين مثلا بين أذان الفجر وإقامة الصلاة وقت محدد يحدد الوقت، يقول أن هذا يعني يسبب أضرار.
هو الناس الآن يجعلون موعظة بين الأذى والإقامة؟
لا ليس
ما سمع.
تحديد وقت.
تحديد وقت ليش؟
يعني تحديد الزمن.
ها؟
قصد تحديد الفترات مثلا بين أذان الفجر والصلاة نص ساعة تقريبا.
نعم.
وبين أذان المغرب وكذا 25 دقيقة. يقولون أن هذا في ضرر في التحديد.
ما هو الضرر؟
ضرر أن الإنسان إذا عارف أن الإمام سيقيم بعد ساعة إلا ربع مثلا لن يأتي إلى المسجد إلا بعد ساعة إلا ربع.
طيب.
فيقول أن هذا يعني.
وإذا علم أنه يقيم متى شاء. أحيانا يصير واعي مبكر وده ينام مبكر ويجي يقيم قبل يعني بعد الأذان ربع ساعة، أحيانا يتأخر بعد نص ساعة.
لا يقول حتى الناس تتحمس القدوم مع الأذان مباشرة.
إلى ما يخالف. هي تتحمس مع الأذان مباشرة، لكن إذا جاء مع الأذان مباشرة تأخر إلى نص إلى نص ساعة مثلا. اليوم الثاني إيش يعمل؟ ما يجي إلا بعد الصلاة ولا الإمام متقدم تفوت الصلاة.
قوله
ما تجينا إحنا دعوان هذا أنفع للناس نقضناه. ثم فيه مصلحة بالنسبة لمساجد الأسواق. مساجد الأسواق لو تفاوتت لكان الناس يفتحون دكاكينهم ويقول أنا والله مسلم بالمسجد الفلاني، فإذا حدد لهم كان في هذا إزالة لهذه المفسدة. نعم.
هل يا شيخ صلى الله عليه وسلم من مخافة السآمة الشيخ أو الأستاذ يعني يخرج بتلاميذته إلى البر مثلا للتنزه
لا تفتح علينا باب المغلق. أبو له هذا سؤال لهم وراء، لكن
من ناوي شيء
إيه الله والله. على كل حال لا شك ان يكون المعلم يكون سهلا مع تلاميذه ويخرج معهم الى البر، واذا تراموا بالنبل رمى معهم. نعم. واذا سبحوا سبح معهم ما في باس، كل هذا لا باس به. هذا من الامور التي جاءت بها الرسول عليه الصلاه والسلام. بالذكر خرج ذات يوم فراى قوما يتناضلون ترموا، قال ارموا بني فلان فانا مع بني فلان، ارموا بني اسماعيل فان اباكم كان راميا. ولما قال انا مع بني فلان قالوا يا رسول الله اذن ما نرمي، فقال ارموا وانا معكم كلكم، فرمى النبي عليه الصلاه والسلام. فالمهم ان هذه لا باس بها، ولكن ليس معنى ذلك انه التزام مني بأن يقع من نهاية. هذا شيء يرجع للوقت للحال. نعم. نعم.
يجعل الموعظة بين
الأذان والإقامة بغية أن يدعو هو من كيف؟ الإمام يعني يجعل الموعظة أو الدرس بين الأذان والإقامة حتى يعني يستطيع أن يدعو هو المؤمنين، لأنه موضع استجابة. الدعاء الجماعي ما ورد عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، وإن كان الدعاء بين الأذان والإقامة حري بالإجابة، لكن هذا ما ورد. أما كون يجعل الدرس بين الأذان والإقامة فهذا لا بأس، وقد اعتاده الناس من زمان، إذا أذن شرع المحدث الحديث حتى يجتمع الجماعة لا سيما في صلاة العشاء. نعم.
باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
قوله سمعت معاوية خطيبا يقول في هذا دين على جواز التحديث على المنبر، وفي أيضا دليل على حرص معاوية رضي الله عنه على نشر العلم، لأن نشره على المنبر أعم وأوسع، وفي أيضا الحث على الفقه في الدين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولكن ما هو الفقه في الدين؟ هل هو تعلم أحكام أفعال الخلق أو تعلم أحكام أفعال الله أو الأمرين؟ نعم، تعلم الأمرين، فيدخل فيه علم التوحيد، وعلم التوحيد أشرف من علم أحكام العبيد، ولهذا يسميه العلماء الفقه الأكبر. فالفقه في أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وحكمه أعظم من العلم بأحكام أفعال العباد. أحكام أفعال العباد هذا واجب وهذا حرام وهذا مكروه وما أشبه ذلك، لكن العلم بأسماء الله وصفاته يزيل به الإيمان ويقوى به ويطمئن به القلب وينشرح له الصدر، ولهذا كان أفضل من تعلم فقه أفعال العباد. لكن مع ذلك فقه أفعال العباد لمن وفق هو في الحقيقة فقه بأفعال الله، بل بأحكام الله، وفي الحقيقة فقه بأحكام الله، لأن أحكام أفعال العباد من الذي شرعها؟ شرعها الله. فإذا تأملها الإنسان وما تشتمل عليه من المصالح والمنافع ودفع المفاسد والمضار عرف بهذا حكمة الله عز وجل، وأن الله أحكم الحاكمين. إذن في هذا الحديث الحدث على إيش؟ على الفقه في الدين عموما، سواء ما يسمى فقه في الاصطلاح أو ما هو أعم. وعلم من ذلك أن الفقه في الدين خير من الفقه في الواقع، خلافا لمن ظن من بعض الشباب أن الفقه في الواقع أهم من الفقه في الدين، وليس الأمر كذلك. الفقه في الدين هو الأهم، وهو الذي يجب أن يركز الإنسان عليه. أما الفقه في الواقع وأحوال الناس فهذا وسيلة إلى معرفة ما يناسبه من الأحكام، وليس هو الغاية. الغاية الفقه في الدين. وماذا ينفعنا إذا عرفنا، إذا فقهنا في الواقع ولكننا لم نفقه في دين الله شيئا؟ ماذا ينفعنا؟ ثم الفقه في الواقع أحيانا يوجب صد الإنسان عما هو أهم، وانشغاله بأحوال العالم في شرق الأرض وغربها، فينسى بذلك ما هو أهم. وفي هذا الحديث إثبات الإرادة، والإرادة نوعان، إرادة الله عز وجل نوعان، كونية وشرعية. فمن أي الإرادتين هذا الحديث؟ طيب بقى القسمة الرابعة أو أحدهم، لأن الآن منكم من قال الكونية ومنكم من قال الشرعية ومنكم من قال الأمرين، بقي أو أحدهم. لا، هذه الإرادة الكونية، هذه إرادة كونية، يعني من شاء الله تعالى به خيرا فقهه في دين الله. طيب، وإنما أنا قاسم والله يعطي. القاسم يقسم حيث أمر، والمعطي هو المدبر للقاسم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قاسم والله هو المعطي. والظاهر أن هذا الحديث مستقل، لكن معاوية رضي الله عنه جمعه مع الحديث الذي قبله، وكذلك الذي بعده يظهر أنه مستقل. لكن لو فرض أنه حديث واحد، فما هي المناسبة لهذه الجملة مع ما قبلها؟ المناسبة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حث ورغب الفقه بدين الله بيّن أنه قاسم، يقسم العلم بين العباد ويوزعه على العباد، والذي يعطيه من؟ الله عز وجل. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذا الحديث يجب أن يحمل على ما جاءت به الأحاديث الأخرى. لن تزال طائفة من هذه الأمة، وليست كل الأمة، لأن في الأمة من ليس قائما على أمر الله، وفي الأمة من ضرهم من خالفهم. فالحروب الصليبية وما قبلها وما بعدها كلها في ضرر، لكن لن تزال طائفة من هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ومن هم؟ بيّنهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم الذين كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقول حتى يأتي أمر الله، ما المراد بأمره؟ أمر الله تعالى بهلاكه وفنائه، لأنه في آخر الدنيا سوف يقبض أو سوف تقبض نفس كل مؤمن، ولا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فيكون مراد بأمر الله هنا إيش؟ القضاء بهلاكهم. يكون مراد بأمر الله القضاء بهلاكهم. نعم. نعم.
وكونية قلنا لابد من وقوعه.
نعم.
هنا ما وقع.
لا، لو أراد الله بك خيرا لوقع، لفقها.
كونا.
إيه.
وكونية ما تكون فيما لا يحب.
لا، هذا في فعله الذي يضاف إليه.
كيف نوفق بين الشرعية والكونية في ذوال
الله؟ ما أصواب. المراد الكونية، الكونية هنا. يعني جيب القسيم علشان تبين لك. ومن لا يريد به خيرا لا يوفقه. والاراده الشرعيه ما تنفع عن الله
يا شيخ.
نظيرها قوله تعالى: فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا. المراد بالاراده هنا ايش؟ الكونيه. هذه مثل هذا. نعم. الفرق بينهما الواقع ان تكلمنا فيه كثيرا جماعة. نعم، ما فهمت، ما كنت موجود في احد ما غير موجود من الاخ. هذا 2 3 4 5 6 7. هل نعيدها من اجل 7؟
نعم.
طيب، يقول: إرادة الله سبحانه وتعالى نوعان، كونية وشرعية. الفرق بينهما: الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية بمعنى المحبة. فإذا كان يريد أن يحب فهي شرعية، يريد أن يشاء فهي كونية. هذه واحدة. ثانيا الإرادة الكونية تكون فيما يحبه الله وما لا يحب، حتى المعاصي أرادها الله كونا، والإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه. هذا ثاني. الثالث الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، فإذا أراد الله شيئا كونا فلا بد أن يقع، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، قد تقع وقد لا تقع. هذه ثلاث فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. من يشاء الله يضلله ومن يشاء أجره على صراط مستقيم، هذه توازن تماما. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. فتأمل الآن، مشيئة وإرادة معناهما أو مقتضاهما واحد. طيب، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، بدليل أن الله تعالى يريد أحيانا يأتينا عسر كثير، ولكنه ثابت بالإرادة إيش الكونية، إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. طيب، الإرادة الشرعية الآن فهمناها، الإرادة الكونية مثالها، فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. طيب، والله يريد أن يتوب عليكم، من أيهما؟ شرعية، لأنها لو كانت كونية لتاب على الجميع، لكنه لم يتب على الجميع فهي إذن شرعية. طيب، الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، إذا أراد الله شيئا كونا وقع ولا بد، والإرادة الشرعية لا يلزم، فالله يريد منا جميعا أن نكون مؤمنين، هل يلزم أن نكون مؤمنين كلنا؟ نعم لا، لكن لو أراد أن من هذا الرجل أن يؤمن كونا لآمن. وبناء على ذلك نسأل، هل إيمان أبي بكر كائن بالإرادتين أو إحداهما؟ خالد، كيف؟
كونا وشرعا.
وش؟
لأن الله عز وجل
إيمان أبي بكر،
نعم،
أين؟
كونا وشرعا،
كائن بالإرادتين، توافقون على هذا؟
نعم.
طيب، هل كفر أبي لهب كائن بالإرادتين؟ سعد، بأي إرادة؟ توافقونه؟ أين؟ هذا بالإرادة الكونية، لأن الله لا يحب أن يكفر أبو لهب. طيب، إيمان أبي لهب ماذا تقول؟ إيمان أبي لهب، طيب إيش؟ ما الذي انتفع عنه؟ لكن أي الإرادتين؟ كذا؟ إذن إيمان أبي لهب انتفت عنه الإرادتان، وإيمان أبي بكر اجتمعت فيه الإرادتان. طيب، أين؟ ها؟ أين؟ ما هو إيمان؟ كفر أبي لهب. طيب، لو حصل الإيمان من أبي لهب لكان اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية. طيب، إيمان أبي لهب انتفت عن الإرادة الكونية قطعا، والشرعية باقية؟ باقية، لأن الله لأن الله يحب أن يؤمن. إذن أنت ما هو المثال الذي يمكن أن تنتفي فيه الإرادتان؟ كفر
المؤمن.
أبي بكر مثلا، ولنقل كفر المؤمن، كفر المؤمن انتفت عن الإرادتان، صح؟ لأن الله لا يريده شرعا ولم يرده قدرا، إذ لو أراده كونا وقدرا لحصل. نعم نعم سليم.
وهذا حدث ما بعده.
طيب
هو جاء الكلام على افعال العباد والصفات،
السبب لان ما يتعلق بالاسماء والصفات وافعال الله مصدره الخبر وليس للراي فيه مجال، والخبر كل السلف الصالح متفقون على أنه يجب إيش؟ يجب قبول، فلهذا لا تجب بينهم خلاف. لكن مسائل الفقه العملية فيها مجال للاجتهاد، ومن ثم حصل الخلاف، لأن الناس لا يمكن أن يتفقوا على رأي إذا يعني لا يمكن إلا قليلا، يعني لا يمكن أن يتفقوا على رأي إلا قليلا إذا كان مصدر خلافهم هو الاجتهاد. ولهذا لا تكاد تجد مسألة فقهية من فقه أعمال العباد إلا وفيها خلاف، إما قوي أو ضعيف. لكن مسائل الاعتقاد يقل فيها الخلاف جدا جدا يقل، ووجه ذلك ما ذكرت لكم أن مسائل الاعتقاد متلقات من خبر، كلنا وكلنا مصدقون بالخبر. وأما مسائل الأحكام أحكام أعمال العباد فهي بالاجتهاد، القياس جار فيها، لهذا حصل الخلاف. ولذلك لما دخل القياس في مسائل العقيدة حصل الاختلاف، جاءت المعتزلة وجاءت الأشاعرة وجاء الجهمية، هنا دخلوا الرأي في باب العقيدة. ولو أنهم اقتصروا على ما اقتصر عليه السلف من الرجوع إلى الخبر وإجرائه على ظاهره لسلموا من هذا الخلاف. ثم الخلاف موجود بين السلف لكنه ليس في الأصول، ولكن في كيفيات الأشياء، في كيفيات الأصول أو في فروعها أو ما أشبه ذلك، كاختلافهم في الميزان، اختلافهم في الصراط، اختلافهم في الذي يوزن، اختلافهم في عذاب القبر، نعم، واختلافهم في الصراط، اختلافهم هل لله يد توصف بالشمال وما أشبه ذلك، فليس كذلك، بل يكون المعنى لا يقبلها صلاة كاملة. ومعلوم أن المرأة لا بد أن تختمر إذا بلغت، والمحدث لا بد أن يتوضأ، أما الآبق فهذه أيضا حملها العلماء على النفل فقط، قالوا لا يصح نفل الآبق، والآبق هو العبد الذي هرب من سيده، وعللوا هذا بأن الفرض مفروض على العبد ولو كان عند سيده فيصح، مع أن الحديث عام، لكن ما قيده به العلماء مبني على أن قواعد الشريعة تقتضي هكذا. وكذلك يقال في الشارب والذي يأتي العراف أنها لا تقبل، يعني بمعنى لا تقبل على أنها صلاة كاملة. السيارة. طيب هذا جملة معتدلة. ما رأيكم؟ ما رأيكم في المسافر الذي يريد جمع صلاتين جمع تأخير وهو يعلم أنه سيصل إلى محل إقامة قبل دخول وقت الثانية؟ وإن فعل ذلك فكيف يصلي الصلاتين إذا وصل إلى بلده؟ إذا نوى جمع التأخير ووصل إلى بلده وهو في وقت الأولى، وجب عليه أن يصلي الأولى في وقتها وبطل الجمع، فإذا دخل وقت الثانية صلى. عرفت؟ ها؟ كيف الحالة الثانية؟ تقول إذا إن قبل دخول وقت الصلاة الثانية، فنقول إذا دخل وقت قبل دخول وقت الصلاة الثانية فليصلي الأولى، لأنه بطل الجمع، لا يمكن يجمع. السؤال الثالث يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قطع في خريسة خريسة خريشة ها حريصة الخيل حتى تولي إلى معاقلها. صح الحديث أولا ثم أتني به. نعم ذكرتم ليلة أن المراد بالإرادة في حديث معاوية رضي الله عنه إرادة كونية، فهل يرجع علينا أن هناك أناسا وحط أناس يخدمون الإسلام والمسلمين في مجالات كثيرة وليس لهم علم بأبسط الأمور الفقهية، فهل نقول إن الله لم يجعلهم خيرا؟ لا، لكن معنى الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، أما الآخرون فالله أعلم. هذه فوائد النخلة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لي ابن أبي نجيح. نجيح يا شيخ؟
نعم نجيح. أنا أعرف نجيح. نعم.
عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. باب الاقتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: ما في شد إيش
عندي قبل أن تسودوا. نعم
شددها إيش
تسودوا يعني تجعل هنا سادة
شددها.
نعم.
وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي.
عندكم؟ نعم. شوف كان يتكلم عليه بالشرح.
شوف الشرح يا شيخ. أشوف الشرح.
أي.
ما موجود إيش؟
موجود إيه؟
نعم. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، أورده تأكيدا للسابق.
إذا الكلام نقوله وقال أبو عبد الله وبعد أن تسودوا.
هذا كلام؟
هذا مو بعندك، كله مو بعندك. خلاص نشر.
حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
الاقتباط في بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاقتباط في العلم والحكمة. الاقتباط يعني اعتقاد أن هذا الشيء غبطة، والغبطة يعني كالغنيمة يظفر بها الإنسان فتكون غنيمة عنده. وقوله في العلم والحكمة لأن العلم بلا حكمة لا فائدة منه، فائدته قليلة، لكن العلم مع الحكمة وهي معرفة أسرار الشريعة ووضع الأشياء مواضعها، هذا والذي يتم به فائدة العلم. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا، وذلك لأن الإنسان إذا سود يعني جعل سيداً فإنه ينشغل بحوائج الناس وأشغال الناس عن طلب العلم وفقه، هذه من جهة. من جهة أخرى، إذا سود الإنسان وجعل سيداً فإنه ربما يغتر بنفسه ويقول: وصلت إلى الغاية ولا حاجة إلى أن أطلب العلم. وعلى كل حال، لا شك أن الإنسان قبل أن يسود أفرغ منه بعد أن يسود، ولهذا قال بعضهم: أنت لنفسك ما لم تعرف، فإن عرفت فأنت لغيرك. وهذا صحيح، الإنسان إذا كان ليس له علاقة بالناس هو فارغ، يستطيع أن يتصرف في وقته كيف يشاء، أما إذا كان له علاقة بالناس فإنه لا يحصل له هذا.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.